بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ننتقل من هذه الوقفة للكلام على التوحيد وشرح المنظومة الحائية، وكنا نتكلم في معنى القضاء والقدر. ذكر الشيخ أبو بكر: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فانتقل للكلام على الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا المبحث عظيم القدر مطروح في كل كتب التوحيد. القدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها، هذا معنى القدر. قال: وكذلك معنى القضاء. ليه؟ لأن أحيانا البعض بيسأل هو في فرق بين القضاء وبين القدر. نرجع لكتب اللغة نجد تفسير، نرجع لكتب الشرع نجد المعاني الاصطلاحية تتضح المسائل، ويكون عندك كتاب في كل فرع من فروع العلم. غالبا بيأتي التعبير بالقضاء والقدر ولا فرق بينهما، ولا فرق، بمعنى أن أحيانا العبارات تكون أشبه بالمترادفات زي تعالى وإلي ونحوي، كله بمعنى واحد. اختلفت صور الكلمات، اختلفت صور الكلمات، ولكن المعنى في النهاية واحد. قال: إلا أن القضاء أعم من القدر، أعم من القدر، لأن القضاء يأتي بمعنى القدر، بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاء، ويأتي بمعنى الفصل، القضاء بمعنى الفصل بين الناس زي القاضي، قضاء زي الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهو الذي افترق به أمر القضاء عن أمر القدر أن القضاء قد ينصرف للأحكام وللفصل في الخصومات بين الخلق، فيكون القضاء حينئذ أعم من القدر، يشمل القدر ويزيد عليه ويزيد عليه. أحيانا بنقول نفس الكلام مثلا في معنى الإيمان والإسلام. الإيمان كلمة تتضمن الإسلام وتزيد عليه إذا اجتمع في النص، إذا انفرد كل واحدة بمعنى الثانية. الإسلام المرضي إن أنت تصلي وتصوم فقط، لا، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا. إذا أفردت كلمة الإسلام، إيه معنى الإيمان إذا أفردت الكلمة؟ إيمان بالله وملائكته فقط، ما في صلاة، ما في زكاة، فيها صلاة وفيها زكاة إذا أفردت الكلمة. إذا اجتمعت الكلمتان فالإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه، يزيد عليه، يزيد عليه المعاني الإيمانية القلبي، أو أن الإسلام يكون الأركان العملية والإيمان هو الأركان القلبية. ويقولون أن الإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه، والإحسان يتضمن الإيمان ويزيد عليه. والإنسان لكي يعبد الله كأنه يراه، إن لم يكن يراه فإنه يراه، ده ما يكونش مؤمن بالله وملائكته، لا، يكون ارتقى وتدرج وعمل بأصول الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر واجب وفرض على المؤمن، وأصل من أصول الإيمان، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره، حلوه ومره. فالإيمان عبارة عن أركان، مش مجرد كلمة تقال خليك مؤمن بقى مؤمن، لا، أو خليك قوي العقيدة بقى قوي العقيدة، كلام، ده كلام. خليك قوي، هو أنت لما قلت لي خليك قوي بقيت أنا قوي ومجرد الكلمة؟ لا طبعا، لابد من تحقق بمعاني وبأركان الإيمان. ده أحيانا تجد ملحد، وفي موضة كل شوية أيام تجد موضة، مكمل جملة المضاد في الأيام اللي مضت، يقول لك خلي عندك صحيح الإيمان، صحيح الدين، اتكلم بصحيح الدين. ايه يا اخوي صحيح الدين دي؟ ايه صحيح الدين؟ مش كيل هو مين اللي بيطالبك بصحيح الدين؟ تجد ملحد، تجد ملحد لا عنده ضابط ولا رابط، ما تعرفش على ألف باء الإسلام وهو اللي حيطالبك. لا، تكلم بصحيح الدين. ايه صحيح الدين اللي انت تقصده؟ مش كده، والله صحيح الدين عندي هو الرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هو ده صحيح الدين. الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة، ومن صلح أول هذه الأمة إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا القدر قدرة الله، فمن جحد فقد جحد قدرة الله جل وعلا. أو القدر هو سر الله تعالى في خلقه، هو الذي ذكر صاحب الطحاوي أن القدر هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. البحث في القضاء والقدر لا يصح أن يتعدى النصوص، ليس فقط في القضاء والقدر، أو هذا يفترق أهل السنة عن غيره، عن الصوفية والشيعة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة، في فرق، في فرق منهجي في الاستنباط وفي الاستدلال. أهل السنة يعولون على الكتاب والسنة في معرفة معاني العقيدة، ولذلك كما ذكرت لك من أنفع الكتب كتاب معارج القبول، سلاسة ومتانة ورسوخ وعشرات النصوص بطريقة كلها رقة. تقرأ في الجوهرة اللي بتدرس في الأزهر تقوم منقبض القلب بعد سطر أو سطرين، بعد لا أقول بعد قراءة صفحة، لا بعد سطر أو سطرين ينقبض قلبك من الفلسفة. بعدين ده حتى عيال صغيرة ما يفهموش الفلسفة دي، وتقول لهم ده التوحيد. ايه التوحيد ده اللي انت بتدرسه؟ ده كله علم كلام، ده كله شغل فلاسفة. ما ينفعش، ما ينفعش. ففي فرق في البداية وفي النهاية وفي وسط الطريق، وفي وسط الطريق. وانا غير محتاج لان ادلل المخالفات عند الأشاعرة الاهل السنه كان كذا وكان كذا كمسائل تفصيل، ده من البدايه. او المعتزله اللي اعملوا العقل مثلا واخروا نصوص الشريعه، والصوفيه اللي هتعمل بالكشوفات والمنامات والفتوحات، واولاد عمهم الشيعه، ما الشيعه دول ولاد عم الصوفيه، ولاد عم. اي والله، وكانت القضيه احنا طبعا مش بتوع قضايا ولا غيره. الراجل الخطب الصوفي ده اللي هو الشيخ الصوفي الكبير اللي قبضوا عليه من ايام واتهموه بالتشيع وبنشر الشيع، ده ما يخطئوش. ولو اخطا الامن حقيقه في مسائل كهذه بتلتمس العذر، بتلتمس العذر اللي عقائد الصوفيه والشيعة سواء، فيش فرق، ما تستطيع التفريق بين عقائد الصوفية ولا بين عقائد الشيعة. أولاد عم، التعبير اللي بيقول لك عليهم، أنا بستخدم هذا التعبير، تعبير أولاد العم. أولاد العم أنت في الشبه ما تعرفش تفرقهم عن بعض، يقول لك صاحب أول فرق يعني مش واضح قوي، أصل الاثنين أولاد عم. نفس القضية بين الصوفية وبين الشيعة، وبين الشيعة العقائد واحدة، المؤتمرات واحدة، التواصل على قدم وساق. وبالتالي إن كان حتى خس بعد ذلك وفتح أبواب البلاد لأعداء الإسلام والمسلمين، حتجدها عند الشيعة وحتجدها عند الصوفية. هو ليه الاستعمار كارز للصوفية دي مطية ده 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 يعني ده تدين ما يخطرش على البال. تخدير فعلا. الراجل ماركس لما قال الدين أفيون الشعوب أنا ما استبعدش إن هو يكون شاف ناس زي الصوفية شغل درواشة شغل درواشة ناس مغيبة عن الدنيا. والشيعة كذلك، والشيعة كذلك كما ذكرنا العقائد وصرف العقائد للمقبورين ونحو ده. والإمام الغائب إيه إمام غائب إيه؟ ويقول لك خليك بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. ميت بين يدي المغسل ليه؟ ترك الزواج والرهبانية ودخول الأديرة. طب ما الإنجليز وغير الإنجليز عايزين إيه أكتر من كده؟ إنك تهدر الدنيا. فناس هتعمر الدنيا بلا دين، وناس هتهجر الدنيا بزعم التدين، هيدخلوا الخرابة. لا ده مقبول ولا ده مقبول. إحنا هنعمر الدنيا بدين الله، بإقامة حضارة على منهاج النبوة، بتعبيد الدنيا بشرع الله تبارك. أنت مش هنهجر الدنيا. سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسلم، كل ذلك هنصبغه بصبغة الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالحاصل في القضاء والقدر وغيره، نعود للنصوص، نصوص الكتاب والسنة. قال والتعمق فيه يفضي إلى الضلال والحيرة، لأنه سر الله في خلقه، فأنت حين تتعمق وتبحث فيه لن تصل إلى نتيجة. ربنا قضى كل شيء، كتب كل شيء وفق علمه وحكمته، وفق علمه وحكمته. انظر، فيقول لأنك تبحث عن شيء أسره الله جل وعلا عن خلقه، وحسبك أن تؤمن به. فلا تعمق فيه أحد ووصل إلى نتيجة، بل وصل إلى الحيرة والاضطراب. ولذلك حسبك أن تتمشى مع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر والإيمان به، ويكفيك هذا. وهذا ليس فقط في الإيمان، لا، في كل شيء. قد تغيب حكمته. ليه بنتوضى ثلاث مرات؟ ليه بنصلي الظهر أربع ركعات والفجر ركعتين؟ ممكن والله ما أدركش أنا الحكمة، وأنا عبد لله، أنا عبد لله. وكما ذكرنا التسليم للقدر إنما يكون في المصائب لا في المعايب. المعايب الإنسان ينتهي عنها شرعا ونصوص شرعية أمرتك ببر الوالدين والإحسان هنا وطاعة الله هنا. تسمع وتطيع لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك صاحب الطحاوية قال من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. واحد البعض مشاغب، مشاغب. الأمثلة كثيرة في حياتنا وحياة الناس. يعني خد على سبيل المثال، بقول لك لو خادم وانت عبد في هذا الكون تسمع وتطيع. لو انا امرتك روح انا الملك، قلت لك اذهب وقتي بكذا، هتحاورني في كل مسألة ليه وعلشان ايه وايه المصلحة من وراء الشيء اللي حشتريه؟ ده لا اب بيقبل ذلك من ابنه، ولا زوج مع زوجة، ولا حتى صاحب ورشة مع العاملين في الورشة. انت ليه امرتني وليه عايز ناجي الساعة 8 وامشي الساعة 2؟ ليه ما تبقاش الساعة 9 وامشي الساعة؟ انت خلاص مؤدب، مؤدب مع صاحب الورشة. الدكتور اللي بيعمل عملية تفتكر يعني انا سألته وليه العملية واحكي لي التفاصيل كده، وانت هتمسك المشرط ازاي، والعملية الجراحية دي ليه ما عملتهاش بطريقة دي؟ انت خد، انت دكتور فوق الدكتور، انت دكتور. دي انت لو حاولت دكتور بالهيئة دي مش هيدخلك المستشفى، مش أوضة الجراحة، مش هيدخلك. ها؟ خصوصا في الوقت اللي مضى. الناس النهاردة فيها سماحة ودماسة، لا زمان الدكتور ده لازم يتكلم من طرف أنفه، لازم يبص بصة الاحتقار للبشر. خصوصا لما يبقى أستاذ ودكتور استحكمت المسألة حتى مع الطالبة. ده أنا دخلت مرة، أي والله ما دي ذكريات كتيرة جدا، الأستاذ مساعد والمدرس، أقسم بالله مشهد ما زلت أتذكره مش قادر أنساه. الأستاذ حاطط رجله على المكتب في وش المدرس، والمدرس واقف له كده. أي والله ده الدنيا طوارت، دنيا تغير. وكان طبعا دون ذكر الاسم، ما زالت الأسماء محفورة، عيلة بشوات، عيلة بشوات. الأب كان أستاذ دكتور، والاثنين الإخوات أساتذة دكاترة، ده فرع في الطب والتاني فرع في الطب، وكان أستاذ مساعد حاطط إيه رجله على المكتب. ويا ريت المدرس داخل مثلا من الباب ده هيشيل رجله، لا ده واقف قدامه كده، ده واقف له قدامه. تفتكر الاساتذه دول والمدرسين والماجستيرات ده كان لازم يجيبوا الاكل من السوق، لازم يشتغل شغل بيوت، هو اللي هيخدم على البيت عشان يديله الدكتوراه، عشان يديله الماجستير، يديله لازم يخدم، لازم ياخد الاولاد يوديهم المدرسه ويجيب الخضار من السوق، ومشاكل. والله، وشغل اذلال ما بعده اذلال، ما بعده اذلال. في حد سال التاني انت ليه حتى عملتك ما يقدرش يهمس؟ حتى شغل البشر مع البشر، شغل البشر مع البشر. فانت لا سألت مهندس انت ليه رسمت الرسمة بالهيئة دي، احكيلي، او هتعمل انت مهندس عشان تفهم حتى بعد ما احكيلك انا ليه عملت وليه سويت، مش هيحكيلك هو ابتداء. وانت مؤدب جدا، اصل ده راجل متخصص، اصل ده راجل متخصص، ده راجل استاذ، خلاص اللي يعمله واللي يسويه صح ولا غلط مش بتاعك انت، والله المثل الاعلى. ده هو الحكيم سبحانه، هو العليم، هو الخبير، هو الحكم العدل. وبالتالي في السؤال الانسان مسير ولا مخير، والاسئله العفنه اللي احيانا البعض بيطرحها ووقف معها وعندها دون ان يتقدم خطوه، دون صلاه، لابد من مراجعه النفس فيها، لابد من مراجعه النفس فيها، لان في طياتها طعم في معنى الايمان بالقضاء والقدر، انتقاص لخالق الارض والسماوات والحكم العدل سبحانه. ولله الاسماء الحسنى فادعوه. خذ من نفسك الدرس، تجد دروس كثيره جدا وعديد. الايمان بالقضاء والقدر بيتضمن اربع مراتب. المرتبه الاولى الايمان بان الله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا، وهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطل ليس دونه شيء. والبعض تكلم بصفة القديم ورجعه آخرون، لو استخدم صفة الأول أقرب للصحة وأولى من تعبير القديم، من تعبير القديم. ما من شيء إلا ويعلمه الله جل وعلا، يعلم ما كان وما يكون. وأحيانا البشر أقرب الصور من الحس، الأب مع الابن، الأخ يقول له أنا عارف أنت هتقول إيه، أنت عارف هو هيقول إيه، ده لسه ما اتكلمش، يعني أنت بحكم الاستقراء عرفت ده ربنا هو خالق الخالق، هو ملك الملك، أنت هتنفي علم الله؟ كيف علم؟ كيف علم؟ خلي في أدب. فتجد المسائل كما ذكرنا يكفيك فيها معرفة النصوص الشرعية، وأنت كما ذكرنا لو أخذت من نفسك لنفسك درسا بإذن الله تعالى تجد المسائل سوية. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهو يعلم سبحانه كل شيء قبل أن يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعلم ما يسرون وما يعلنون، الباطن والظاهر عنده سواء، السر والعلانية لديه سواء، لديه سواء. والله عليم بذات الصدور ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم كل شيء، كل شيء داخل في علم الله جل وعلا، علم شامل محيط بكل شيء، بالماضي والحاضر والمستقبل. لذلك التشريع إذا ما أمرنا به صالح لكل زمان ولكل مكان، ولا يمكن أن نستورد عبارات. يعني أنا قرأت العنوان ولكن لم أطالع الموضوع. الرجل اللي اسمه أحمد عبد المعطي حجازي كتب مقالة بالأمس، الهجرة للماضي، عساي يعني أعلق عليها يوم الجمعة بإذن الله تعالى، ولكن أنا لم أقرأ، ولكن تخيلت ما الذي سيكتبه في مسألة كهذه. طبعا هيعتب على الناس اللي بيهاجروا الماضي، لا أبدا، ده احنا لما نهاجر للماضي لكي نضبط الحاضر ونسعى في المستقبل. هذا تشريع رب العالمين، مش هستورد من كنيسة وغير كنيسة. الماضي بالنسبة للغرب ماضي فاشل، ماضي أسود، ده بالنسبة للغرب. أما بالنسبة لهذه الأمة ده هو ده الماضي المشرف، الماضي المذهل، الماضي أزهى عصور التاريخ، أزهى عصور التاريخ. وهذا تشريع رب العالمين: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر. فإذا ما أمر يجب علينا أن نسمع ونطيع لأمر الله تبارك وتعالى. المرتبة الثانية أن تؤمن وتعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، واللوح المحفوظ لوح مخلوق لا يعلم كيفيته وسعته إلا الله جل وعلا، فهو عنده جل وعلا نؤمن به ونؤمن بالكتاب. ودي من ذات الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء وفق علمه وحكمته. علم عدد أهل الجنة وما هم عاملون، وعدد أهل النار وما هم عاملون. في الحديث: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وفي الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. هل العرش أسبق ولا القلم أسبق؟ التحقيق والصحيح من أقوال أهل العلم أن العرش أسبق من القلم، وإن أول ما خلق الله القلم ده على الاستئناف، قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فاشتبه المعنى على البعض: أول ما خلق الله القلم فتوهموا أن أول مخلوقات هو القلم. لا، ده على جهة الاستئناف، أن أول ما خلق القلم قيل له: أكتب، وإلا فالعرش موجود وأسبق من القلم، أسبق من القلم. فالكتابة هي المقارنة لوجود القلم. وورد في الصحيح: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. قدرها قبل الكتابة ثم كتبها، فالكتابة مقارنة لوجود القلم، والقلم متأخر عن العرش، العرش أسبق من القلم.